والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لما يتعلق بيوم عيد الفطر، يستحب الغسل في هذا اليوم ووقته منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس على فتوى السيد السيستاني دام ظله. الوقت يمتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، متى ما اغتسل فغسله يجزي عن الوضوء في أي وقت من هذه الأوقات. وعلى رأي السيد الخوئي قدس سره، وقته من طلوع الفجر إلى الزوال، يعني إلى الظهر، ولا يمتد لما بعد الظهر. فلو أن الإنسان لم يغتسل حتى صار الظهر، بعد الظهر يغتسل برجاء المطلوبية لا بنية الاستحباب، والغسل بعد الظهر لا يجزي عن الوضوء بخلافه قبل الظهر يجزي عن الوضوء. هذا على رأي السيد الخوئي. أما على رأي السيد الثاني كما ذكرنا، يمتد إلى غروب الشمس، متى ما أتى به كان الغسل صحيحا ومجزيا عن الوضوء. إذا اغتسل الإنسان وأراد أن يخرج إلى صلاة العيد كما ورد في الروايات الشريفة، يستحب أن يطعم، يستحب للإنسان أن يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى صلاة العيد. ففي هذه الرواية المعتبرة، رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئاً، يعني حتى تأكل شيئاً. وفي صحيحة زرارة قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: كان أمير المؤمنين لا يأكل يوم الأضحى شيئاً حتى يأكل من أضحيته، ولا يخرج يوم الفطر، يعني يوم عيد الفطر، حتى يطعم ويؤدي الفطرة. أول يخرج الفطرة ثم يصلي صلاة العيد، حتى يطعم ويؤدي الفطرة. وكذلك نحن، يعني الأئمة، وكذلك نحن نفعل ذلك. وفي رواية النوفلي: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني أفطرت يوم الفطر على طين، يعني شنو طين؟ يعني بقدر حمصة من تربة الحسين عليه السلام لغرض الاستشفاء. إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمرة، فقال لي: جمعت بركة وسنة. يعني الأكل من تربة الحسين عليه السلام بقدر الحمصة لا أكثر بقصد الاستشفاء هذا بركة، والأكل وأكل تمرة سنة. قال: جمعت بركة وسنة. لو لم يحصل، افترض إنسان طلع الآن صلى صلاة العيد بعد وما هذا شو يسوي؟ استحباب باقي، يمكنه بعد صلاة العيد أن يتناول بقدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام بغرض الاستشفاء، وأن يأكل تمرة استنانا بسنة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. بالنسبة إلى ما يستحب للإنسان في يوم العيد، يوم العيد مو يوم ضحك ولا يوم لهو ولا يوم مزاح، يوم العيد يوم استغفار، يوم تضرع، يوم ابتهال إلى الله تبارك وتعالى. لاحظوا هذه الروايات الشريفة عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد: أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم. شنو الجوائز؟ يعني الثواب المثوبات. اغدوا إلى جوائزكم. ثم قال: يا جابر، جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك. هناك قسم من الناس يدخل مثل هذه الأيام على الملوك وعلى الولاة ليأخذ شيئا من عندهم. أنتم في يوم العيد الجأوا إلى الله، جوائزكم من الله وليست جوائزكم من الملوك والولاة. جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك، إنه يوم الجوائز. هذا اليوم يوم المثوبات، يوم الجوائز. فأكثر من المغفرة، أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد.
صل على محمد.
وقال الإمام محمد الباقر عليه السلام: نظر الحسين بن علي، يتكلم عن جده الحسين، نظر الحسين بن علي إلى الناس يوم الفطر فرآهم يلعبون ويضحكون، فقال لأصحابه والتفت إليهم: إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه، فسبق فيه قوم ففازوا. هناك قوم أحرزوا ثواب شهر رمضان وفازوا، فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في هذا اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون. وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسيء بإساءته. عليكم بإكثار الاستغفار، بإكثار التوبة، بإكثار التضرع إلى الله تبارك وتعالى، حتى لا يشملنا أو يشملكم هذا العنوان: تخلف آخرون فخابوا. وفي حديث الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إنما جعل يوم الفطر العيد. ليش؟ شوف، ترى تقويم أهل البيت يختلف عن التقويم المتعارف. تقويم المتعارف أول شهر من السنة هو شهر محرم. تقويم الوارد عن أهل البيت أول شهر من السنة شهر رمضان، هو أول شهر من شهور السنة الهجرية. لاحظوا هذه الرواية: إنما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه ويبرزون لله عز وجل فيمجدونه على ما من عليهم، فيكون يوم عيد ويوم اجتماع ويوم فطر ويوم زكاة ويوم رغبة ويوم تضرع. ويوم تضرع. ليش يوم تضرع؟ لأنه أول يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب. تبدأ السنة من أول يوم من رمضان لا يحل الأكل والشرب. أول يوم من السنة الهجرية بتقويم أهل البيت يحل فيه الأكل والشرب هو يوم العيد، أول يوم من أيام شوال، لأن أول شهور، هذا كلام الإمام الرضا، لأن أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان، فأحب الله عز وجل أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه ويقدسونه. لاحظوا الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام كيف يتحدث في يوم الفطر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، قال: خطب أمير المؤمنين علي عليه السلام يوم الفطر فقال: أيها الناس، إن يومكم هذا يثاب فيه المحسنون ويخسر فيه المسيئون، وهو أشبه يوم بقيامتكم. يوم العيد يشبه يوم القيامة، وهو أشبه يوم بقيامتكم، فاذكروا بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الأجداث إلى ربكم، واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي ربكم، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة أو النار. اللهم أعذنا من النار، اللهم اجعلنا في هذا اليوم المبارك من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. من مستحبات هذا اليوم، ربما بعض الناس يستغرب، المرحوم العلامة الشيخ منصور البياد قدس الله نفسه كان يوم العيد يقرأ تعزية ويبكي، يوم العيد يستغل في التعزية والبكاء، والناس كانوا يستغربوا يقول: هذا يوم عيد، يوم بهجة، يوم فرحة، ليش الشيخ يقرأ تعزية ويبكي؟ هذا أمر مستحب استناد إلى الروايات الشريفة، هو يجري وفق المستحب الوارد في الروايات الشريفة. لاحظوا هذه الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال الإمام الباقر يخاطب عبد الله بن ذبيان: يا عبد الله، ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد الله لآل محمد عليه وعليهم السلام فيه حزنا. لا يمر عليهم يوم عيد إلا ويجددون فيه الحزن، إلا ويجدد الله لآل محمد عليه وعليهم السلام فيه حزنا. قلت: ولم؟ قال: إنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم. دخل دعبل الخزاعي على الإمام الرضا عليه السلام وأنشد قصيدته التائية المشهورة إلى أن وصل إلى هذا البيت: أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفراتي. فقلب الإمام الرضا عليه السلام كفيه وقال: صفرات صفرات، أي أن الحق اغتصب من قبل الآخرين وأصبحت أيديهم صفرا، مما جعله الله تبارك وتعالى إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذه هي المستحبات المنظورة في مثل هذا اليوم المبارك، ألا وهو يوم عيد الفطر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا في هذا اليوم بنظر مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يشركنا في دعائه، وأن يعمنا ببركته وصلواته ومناجاته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في هذه الأيام العصيبة التي تمر على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله، يمتد هذا التيار التكفيري الداعشي ليفتك بالأمة ويهلك الحرث والنسل، يبيد العباد ويهلك البلاد في عدة مناطق من البلاد الإسلامية. يعيث هذا التيار فساداً ودماراً، وهناك من يشجعه وهناك من يموله وهناك من يطبل ويزمر له، وهناك من الإعلام ما يسانده. وظيفة المسلمين في مثل هذه الأيام أن يلتفتوا إلى هذا السرطان الخبيث الذي يمر بجسم الأمة ويعبث بها، إلى هذا الفكر التكفيري الخبيث الذي أهلك الحرث والنسل. وظيفة الأمة الإسلامية أن يعوا لمثل هذا الوباء الخطر، وأن ينبهوا الأجيال وأن ينبهوا كل من يرتبط بهم على خطورة هذا المد وعلى خطورة هذا الفكر التكفيري، وأن ينبهوا أي شخص له صلة بالإعلام أو له صلة بأي مجال من مجال الفكر على خطورة هذا الفكر وشناعته، وأن مصدر اختلال نظام الأمة ومصدر خطر الأمة هو هذا الفكر التكفيري. لا علاج لمشاكل الأمة الإسلامية بأسرها إلا بالقضاء على هذا الفكر التكفيري واجتثاثه من جذوره وتجفيف منابعه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر هؤلاء الأشرار ومن كيد هؤلاء الفجار، وأن يحفظ بلاد المسلمين وحرمات المسلمين ومساجد المسلمين وعتبات المسلمين من شرورهم ومكائدهم ومكرهم، وأن يحفظ الأنفس والأعراض والأموال ببركة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.